شكرا يا أخت رندا، أسعدتم بكل الخير أيها الأصدقاء. ضيفكم ومضيفكم سهيل موسى يرحب بكم في هذا اللقاء الجديد مع كنوز الحكمة. في مدينة جنيف هناك نصب تذكاري مشهور، وهو جدار ضخم رسم عليه أعظم أبطال الإصلاح، وقد كتب أسفل النصب بعد الظلام نور، وهي عبارة رائعة عميقة المغزى، إذ بعد أن ساد الظلام في العصور الوسطى حين عانى الكتاب وقيد خلف أهواء وأغراض مختلفة، جاء النور وجاء على وجه غريب مثير، إذ جاء عندما فتحت صفحات الكتاب المقدس وبشر الناس بالحق الذي فيه وآمنوا به وحفظوه وأودعوه في خلجات نفوسهم وأعماق قلوبهم. وإذا ساد الظلام اليوم وغطى الناس الأرض، فإن النور الذي يجيء لا يمكن أن يكون نتيجة عمل بشري، بل بعمل روح الله القدوس وحده. وسيسطع النور كما نؤمن عندما يعمل روح الله في القلوب، ويتحول الناس من السطحية التي تتسم بها الحياة الدينية العصرية إلى كلمة الله الواحد الحي الحقيقي. وعندئذ تتحول العيون إلى كلمة الله التي تعطي الحياة، إلى الكتاب المقدس الذي هو نافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. وهذا ليس حبرا على ورق مستمعي، إنها كلمة الله التي تحمل أعمق الأثر في حياتنا. أليس هو الكتاب الذي يصاحبنا في رحلة الحياة كلها؟ وهو الرفيق الدائم أينما سرنا في داخل البلاد أو خارجها؟ ونحن إن كنا نحبه فهو أعمق جدا من أن يكون مجرد قطعة أثاث في بيوتنا. إننا نحب الكتاب لأنه رسالة الله إلينا، ونخبئ كلماته في قلوبنا لأنها عطية الله لنا. وكم ينمو حبنا لله ونحن نتأمل في ساعات الصباح الباكرة أجزاء متعددة منه، وكم نبتهج ونحن نردد لأنفسنا كلماته لما تحمل من بركات الحق المتضمن فيها. هل تقرأ كلمة الله مستمعي؟ انتهينا المرة الماضية من دراسة النصوص الكتابية لسفر حزقيال من العهد القديم، وسنقوم اليوم بعمل مراجعة بسيطة للسفر مستذكرين الأحداث الهامة التي مرت بنا وفي الإعادة إفادة. هذا وسنبدأ في الحلقة المقبلة بإذن الله دراسة جديدة من العهد الجديد مع رسالة بولس الرسول إلى تيتوس. كان إرميا ودانيال وحزقيال أنبياء لله العلي، لكن كان لكل واحد منهم خدمة معينة لمجموعة محددة من الشعب، ويبدو بأن هؤلاء الأنبياء الثلاثة لم يلتقوا ببعضهم البعض. فمن خلال الأحداث المدونة في سفر دانيال لا يمكنك عزيزي المستمع أن تستنتج بأن دانيال قام بزيارة شعبه في بابل في المكان الذي كان يوجد النبي حزقيال فيه. ورغم ذلك فقد كان شديد الاهتمام بهم وكان يدافع عنهم. لكن هل كان دانيال وإرميا يعرفان بعضهما بعضا؟ نحن نعلم من خلال سفر دانيال أنه كان مطلعا على نبوات إرميا، وربما كان دانيال يستمع إلى النبي إرميا في أورشليم أثناء صباه. كذلك فقد كان حزقيال شابا يافعا حينما سبي إلى بابل، وربما أنه هو الآخر سمع نبوات إرميا، لكنه لم يكن يعرف دانيال معرفة شخصية. وتعد رسالة حزقيال أكثر رسالة روحية من بين جميع النبوات، لأنه تطرق فيها بشكل خاص إلى شخص الله. وقد قال أحدهم: حزقيال هو نبي الروح القدس، وإشعياء هو نبي الابن، وإرميا هو نبي الآب. في أثناء السنوات الأولى من السبي كان الأنبياء الكذبة ما يزالون يقولون بأن الشعب سيعود إلى أورشليم وبأن المدينة لن تدمر، فالمدينة لم تكن خربة حتى عند السبي الثاني، وقد بقيت أورشليم على حالها حتى سنة 586 قبل الميلاد حينما جاء نبوخذ نصر وهاجم المدينة للمرة الثالثة وقام بتدميرها وحرقها. وهكذا فقد بقي هؤلاء الأنبياء الكذبة طوال نحو 10 سنين يقولون بأن المدينة لن تدمر. لكن إرميا أرسل رسالة إلى بابل يقول فيها إن المدينة ستدمر، وقد قام حزقيال بتأكيد رسالته، وقد حذر الشعب بأنه ينبغي عليهم الرجوع إلى الله قبل أن يرجعوا إلى أورشليم. وحينما حان الوقت الملائم رجعت مجموعة صغيرة جدا منهم إلى الله، وعادوا إلى أورشليم وهم واهنو العزيمة. بدأ حزقيال خدمته بعد 5 سنوات من سبيه، وكان يبلغ من العمر أنذاك نحو 30 سنة. وقد تحدث حزقيال بطرق مختلفة في أحلك أيام الأمة، فقد وقف في قعر الوادي في أعتم الزوايا، وكان ينبغي عليه أن يسمع الآمال الكاذبة التي ينطق بها الأنبياء الكذبة، وأن يرى اللامبالاة والكآبة المتفشيتين في أيام الخطية والدمار. لكن الشعب لم يكن يصغي إلى رسالته، لذلك فقد لجأ إلى أسلوب جديد. فعوضا عن التكلم بأمثال كما كان يفعل الرب يسوع، كان يمثل الأمثال بنفسه، وقد قام بالفعل ببعض الأعمال الجريئة والخطرة والمثيرة. نقرأ في حزقيال 24-24، ويكون حزقيال لكم آية، مثل كل ما صنع تصنعون، إذا جاء هذا تعلمون أني أنا السيد الرب. وبما أن الشعب لم يكن يصغي إلى كلام حزقيال، فقد قرر أن يستعيض عن الكلام بالتمثيل، وبهذه الطريقة تمكن من جذب انتباه الكثيرين. وهنالك من يستخدمون هذا الأسلوب في وقتنا الحاضر، فهنالك من يحملون الإعلانات، وهنالك من ينصبون ساريات الأعلام، وهنالك من يخرجون في مسيرات، فالناس يفعلون هذه الأشياء لجذب الانتباه والدعاية. وقد كان هذا أسلوب النبي حزقيال، ففي إحدى المرات قام حزقيال بالدخول إلى المنزل وأغلق على نفسه الباب وأخذ ينقب في الحائط فتحة يخرج منها، وحينما انتهى من حفر الحائط خرج من تلك الفتحة إلى وسط الشارع، وعندها تجمع الناس من حوله وهم يتساءلون عن فكرته وقصده مما فعل. وحين ذاك أبلغهم حزقيال برسالة الرب لهم. لم يقم أي نبي بالتركيز على مجد الله وقداسته كما فعل النبي حزقيال، فقد رأى حزقيال مجد الله، وقد كانت هذه هي الرؤية الأولى التي رآها حزقيال في بداية سفره، وهو لم ينسها أبدا، كما أنه يتعين علينا نحن أيضا أن لا ننساها. وقد كان تركيز حزقيال منصبا على دينونة الله، فالله لا يريد لأحد أن يدان، لهذا فقد قام الله بتحذير شعبه مرارا وتكرارا بأنهم إن لم يرجعوا إليه فسوف يدين أورشليم. ثم دمرت أورشليم، وقام حزقيال بتشجيع الشعب بوجود رجاء لهم في المستقبل، لكنه قال أيضا بأنه سيكون هنالك عدو آخر. وحينما كان الرب يسوع على الأرض بكى على مدينة أورشليم، لأنه كان يعلم أن تيتوس الروماني سيأتي بعد سنوات ويدمر المدينة تماما كما فعل نبوخذنصر في الماضي. كانت الأمور تسير بطريقة خاطئة في أورشليم، وإذا كانت المدينة تريد أن تتمتع ببركات الرب فينبغي تصحيح تلك الأمور. ينبغي على الكاذبين أن يتوقفوا عن الكذب، وينبغي على اللصوص أن يتوقفوا عن السرقة، وينبغي على الأثمين أن يصبحوا أبرارا، وأن يسود البر والصلاح في المدينة. فحينما يعترف الشعب بالله ويوقرونه ويعبدونه بحق، حينئذ فقط يمكن أن تأتي البركة على أورشليم. فينبغي أن يسود البر والصلاح قبل أن يتمكن أي شخص من اختبار محبة الله ورحمته وصلاحه. لقد كانت أورشليم تسير سيرا خاطئا، وكان الشعب يفكرون ويتصرفون بطريقة خاطئة، فقد كانوا يمارسون الخطية، وكان الله محقا في إدانتهم، فلا يمكن لله أن يبارك ما هو خطأ أبدا. ويبدو هذا واضحا حينما نعقد مقابلة بين حزقيال وإرميا. وأرجو منك صديقي المستمع أن تنتبه لهذا مرة أخرى لأنه مهم جدا. فالنبي إرميا يكشف لنا عن قلب الله الرقيق، فالله لا يريد أن يدين أحدا، وكما قال إشعياء: فإن الدينونة هي عمل الله الغريب. فالله يريد أن يخلص الناس ولا يريد لهم أن يهلكوا. والجملة العظيمة في إنجيل يوحنا هي أن الكلمة صار جسدا وحل بيننا هنا على هذه الأرض، وهذا في حد ذاته يكشف لنا عن محبة الله واهتمامه بنا. فالله يحزن لدمار أورشليم، وقد بكى الرب يسوع على أورشليم مثل ما بكى إرميا عليها قبل قرون خلت. أما حزقيال فهو مختلف تماما، ففي الوقت الذي دمرت فيه أورشليم توفيت زوجة حزقيال، وقد منع الله حزقيال من النوح على زوجته، فقد كان ينبغي عليه أن يتصرف وكأن شيئا لم يحدث. لقد بكى الرب على أورشليم لكنه لم ينح عليها، ولم يأسف الله على ما فعل لأنه كان محقا فيما قام به، فقد قام الله بمعاقبة أورشليم وتدميرها والدموع في عينيه لأن هذا يتلاءم مع شخصيته، وقد قام الله بما هو صحيح لأن كل ما يقوم به صحيح. وقد سأل الرسول بولس في رسالة رومية: فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا. وبالطبع فإن الله محق في كل ما يفعله، ومجد الله معلن في الدينونة، أما نعمته فمعلن في الفداء. ولو لم يقم الله بتوفير الفداء لنا لما كان هنالك خلاص للإنسان على الإطلاق. في النهاية رأينا أن المملكة التي في الشمال ستغزو الأرض، ولكنها سوف تدمر في المستقبل. بعد ذلك أخذنا حزقيال في مشاهد خلابة لنرى الهيكل العتيد والعبادة المستقبلية فيه، وقد استخلصنا بعض الدروس المفيدة لحياتنا. صديقي، أرجو أن يكون لكلمة الله كل تأثير في حياتك وفي حياة الآخرين، والكتاب المقدس يخبرنا أن كلمة الله هي سلاح ذو حدين. نعم، أريد بهذه الكلمة أن أنبر على واحدة من صفات كلمة الله، وأقصد كونها سلاحا فعالا، سيفا ذا حدين، وهي صفة لا تستعمل فيها كلمة الله استعمالا متواصلا. إن كلمة الله بالنسبة لنا هي بلا شك أكثر من سيف، إنها سلاح ونور، وينبوع ماء حي وطعام، نبع خلاص وحياة، ومصدر قوة ومعرفة، وإعلان للنعمة والمجد، كما هي إعلان للمسيح لدى نفوسنا. لكن إلى جانب كل ذلك، مطلوب منا أن نستعمل هذه الكلمة استعمالا فعالا، أو بالحري أن نستعملها في الحرب على كل وجه. ولكي نتعرف بهذا السلاح ونستعمله، علينا أن نتأمل الطريقة التي بها استعمل الرب هذا السيف، وكيف يستعمله الآن، وكيف سيستعمله في المستقبل. عندما بدأ الرب خدمته هنا على الأرض، أمسك هذه الكلمة في صفتها كسيف الروح ليحارب بها الشيطان. كان منفردا في البرية، لا سند له ولا عون إلا ذلك السلاح، وبه استطاع أن يسكت العدو ويرغمه على التراجع والهرب. ولقد ترك الرب لنا هذا السيف لكي نستعمله كما استعمله هو ضد ذات العدو. وفي سفر الرؤيا نرى الرب يقضي بالسيف الماضي الخارج من فمه على الشر في وسط الكنيسة المسؤولة، حيث نجح الشيطان في إقامة كرسيه وأدخل التعاليم الزائفة والنجاسة والتحالف الدنس مع العالم. ونحن مطلوب منا أن نحارب الشر بنفس السلاح كما فعل أنتيباس الشاهد الأمين، ومتى غلبنا فسنأخذ الأجرة أيضا. علينا أن نحارب مستعملين سيف الروح الذي هو كلمة الله ضد الضلالات التي أدخلها إبليس في وسط المسيحية الإسمية التي حولنا، حيث نجح في إقامة كرسيه. وفي رؤيا 19-15 نجد الرب ومن فمه يخرج سيف ماض به سيدين الأمم وسيثبت ملكوته. ولما كان وحده على الصليب يضع أساس ملكوت النعمة، هكذا وحده أيضا سيؤسس ملكوت البر، ولكنه في المرة الأخيرة سيشرك معه قديسيه لكي يتقاسموا ثمار نصرته، كما يشركهم الآن مع نفسه في الابتهاج بنتائج عمله على الصليب. أما في سفر العبرانيين والفصل الرابع فالكلمة يقال عنها إنها حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، ولكنها هنا ليست مشهورة ضد أعداء من الخارج بل ضد أنفسنا، إنها كسيف استل من الغمد الإلهي، إنها فائقة السلطان ولا يخفى عليها شيء، وفي مضائها تدخل إلى أعماق سرائر كياننا وتخرق إلى مفرق النفس والروح وتكشف كل محجب ومستور. إن ما يعوزنا من أركان النجاح الحقيقي في خدمة الكلمة والكرازة بها يتوقف كثيرا على هذه الحقيقة، وهي أننا نحاول أن نطبق الكلمة على نفوس الآخرين بعد أن نسمح لها بأن تدخل إلى مفارق نفوسنا وأرواحنا، ولإلهنا الساهر على كلمته ليجريها كل إكرام وتمجيد من الآن وإلى الأبد. آمين.